أهلا فيكم في بودكاست انتظر اتصالنا. بحلقة هالأسبوع رح يكون اتصالنا من العراق ومن العاصمة بغداد تحديدا، حيث كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق إلى حدوث ارتفاع في أعداد حالات الانتحار يلي حدثت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2020، وأشارت أن حالات الانتحار بلغت 298 حالة انتحار بعموم محافظات العراق. تحدثنا مع الناشطة المدنية سورة الشاطي حول هالظاهرة وأخبرتنا عن مبادرات المجتمع المدني للحد منها. كمان تخيلت معنا سورة إنها في مركز السلطة وكشابة حطت قوانين بتحب إنه تطبقها لتحسين وضع المرأة والشباب بشكل عام. خبرتنا أيضا وحسب رأيها مين هنن يلي ما عندهم وطنية تجاه العراق وعم يوقفوا بوجه استقراره. يلا خليكم على السمع.
ألو
مرحبا.
مرحبا، أهلا وسهلا.
كيفك سورة؟
الحمد لله الحمد لله. أنت كيفكم أخباركم؟
الحمد لله تمام. طمنيني عنك، كيف كان يومك؟
الحمد لله. اليوم طلعنا مع زمان أنا في سفارة تشيكيا، طلعنا على محافظة بابل وزرنا المناطق الأثرية وخذنا صور مع أسد بابل وكافة المناطق الأثرية، يعني كان شيء كلش حلو اليوم.
حلو. طب بس لحتى يكونوا المستمعين عندهم فكرة بالضبط عن شو موضوعنا رح يكون اليوم بحلقة اليوم، طبعا سورة أنت باتصال مع راديو الآن ببودكاست انتظر اتصالنا. هذا البودكاست يلي من خلاله نحن منتصل بالمتابعين وأصدقاء راديو الآن في كل مكان بالعالم العربي ومندردش معهم حول قضايا الساعة اللي عم تحصل في بلدانهم ومواضيع بتهمهم كشباب. خلينا أول شيء نعرف المستمعين عنك.
أنا سورة سالم الشاطي، عمري 33 سنة، من العراق، أسكن في بغداد، أعمل في سفارة الجمهورية التشيكية في بغداد وأيضا عضو في اتحاد النساء العاشوري وناشطة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
أهلا فيك سورة، سعيدين جدا أنه راح يكون اتصالنا معك اليوم. سورة الحقيقة أنا فكرت أحكي معك بخصوص هلأ هالفترة الأخيرة، يعني ما عم يخلى التايم لاين أسبوع واحد من أنه يسجل حالة انتحار أو محاولة انتحار من العراق. طبعا أخبار انتحار عادة بتتصدر العناوين، عناوين الصحف وشاشات التلفزيون، وبالفترة الأخيرة كمان كتير تم تسجيل عدة حالات انتحار من خلال رمي أنفسهم من أعلى الجسر. شو عم بيصير سورة؟ شو معلوماتك عن الموضوع؟
وضع العراق عموما كما هو معلوم للجميع ابتداء من سنين الثمانينات، سنين الحصار، عفوا الحروب والحصار والعزلة الدولية، وبعد 2003 سنوات القتل والإرهاب والحرب الأهلية إلى آخره، هذه كلها ساهمت في إضعاف طبيعة المجتمع العراقي. المجتمع العراقي هو ذو طبيعة قبلية تغلب عليه صفة الذكورية. هذه الصفتين ازدادت قوة بعد 2003. بعد 2003 وسيطرة أحزاب الإسلام السياسي على السلطة زادت قوة القبلية وطبيعة المجتمع الذكوري صارت أقوى، فالمرأة باتت ضحية كونها تعتبر من الفئات الضعيفة بالمجتمع أسوة بالطفل. المرأة والطفل، يعني احنا عكس المجتمعات المدنية اللي المرأة والطفل والرجل كلهم فئات متساوون بالحقوق والواجبات. نعم. اما في المجتمعات القبلية والتي تسودها الصفة الذكورية، لا، المرأة والطفل يعني تعتبر من الفئات الضعيفة. نعم. فنسب الانتحار وحتى مو بس الانتحار، حتى نسب الطلاق، يعني كثير كثير من المعاملات في المحاكم اللي كلها حالات طلاق. فزاد العنف على المرأة، زاد العنف على الطفل، فالمرأة من تشوف حالها يعني محاصرة من كل الجوانب، لا يوجد من يدافع عنها وهي مجردة تماما من الكلمة، حتى من التعبير عن الرأي، حتى من التعبير عن الرأي، حتى من الشكوى اللي ربما الشكوى نعتبرها صفة سلبية. نعم. ولكن حتى المرأة لا تستطيع حتى أن تشكو في هذه المجتمعات، خاصة في يعني المناطق الريفية اللي تسودها الصفة القبلية التامة، فتوصل المرأة إلى حالة تامة من اليأس، إلى حالة تامة من الانهيار، إلى حالة تامة من الضعف، فما لها غير طريق واحد اللي هو الانتحار. بتقول أنا راح أنهي هذا الشيء، راح أخلي حد لهذا هذه السلسلة من الآلام والأحزان، انتحر أفضل، انتحر أفضل. فهذا هذا اللي تحاول منظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات النسوية اللي تحاول أن تعالجه، لأن عندنا في بعض الأرياف في بعض القرى إنه المرأة وهي طفلة نشأت على تقبل الأذية، على تقبل العنف، تعتبر إنه أي نعم إنه هذا يعني من واجبي إنه أنا أعمل، ومن واجبي إنه أنا أقبل كل الإهانات والضرب اللي توصلني واللي أتعرض لها. هاي يعني يربون البنات وهم أطفال على هذا الشيء. يعني من نشوف طفلة عمر 6 أو 7 سنوات وهي لا يعني ملابسة الحجاب ويعني وتطلع تعمل في الشارع، وإما أتمد إيدها للاستجداء وكذا، هل تعتبر أنه هذا واجب؟ فيعني كخطوة أولى لمنظمات المجتمع المدني النسوية العراقية أن توعي الشابات أنه لا، هذا مو واجب، هذا عنف، هذا المفروض يعني ينرفض، وإن حتى لو المرأة ما تقدر ترفض هذا الشيء يعني بالواقع، ولكن على الأقل خلت رفضه داخليا، لا تعتبر هذا الشيء إنه لا، إنه هذا واجبي وإنه هذا لازم أنا أسوي، لا. فهذه كخطوة أولى. الخطوة الثانية، المنظمات المجتمع المدني النسوية أيضا ساهمت ويعني عملت إلى نوع ما في أن يكون إقرار لقانون العنف الأسري.
نعم.
الحكومة وافقت عليه، بس ما أقر لحد الآن في البرلمان العراقي. ليش ما أقر؟ لأن عندنا أحزاب الإسلام السياسي الموجودة في البرلمان رفضت هذا الشيء، رفضتها رفضا تاما. ليش؟ لأن يقولون إنه هذا القانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وما أعرف إذا هذا الشيء صح أو خطأ. فما زال القانون معلق، ما أقر لحد الآن، ولحد الآن لا يوجد قانون في القوانين العراقية تحمي هذه الفئات، المرأة أو الطفل التي تعتبر ضعيفة، فريسة سهلة للعنف الذكوري.
نعم، تحدثتي مباشرة بما يخص المرأة. أنا كنت مجهزة أني أحكي أكثر عن موضوع المرأة والطفل، لكن أيضا عم بيكون بين حالات الانتحار شباب أعمارهم عم تتراوح بين 18 إلى 30 سنة.
الحالات اللي تصير الانتحار، نعم، هي للأسباب، أولا للأسباب اللي صارت، لأسباب الحروب ساهمت في إضعاف طبيعة المواطن العراقي، في ماذا كان يعني رجل أو امرأة. الحرب ساهمت، يعني إذا على سبيل المثال مرأة فقدت زوجها أو أبوها أو معيل العائلة لها، وباتت ضحية لهمجية الميليشيات، يعني ضحية لعنف العصابات الإجرامية، تلجأ إلى الانتحار، إضافة إلى الوضع الاقتصادي.
نعم.
يعني الشباب العراقي يكمل دراسته ويتخرج وما في لا شغل ولا عمل، ويحاول جاهدا أن يلقى فرصة عمل، بس ما يعني ما يلقى. يعني حاليا يعني حسب آخر إحصائية أنه عدد الفقراء اللي تحت خط الفقر في العراق، اللي يعتبر كأغنى بلد في العالم حسب ما تقول الكتب والبقية الوثائق، 20 مليون عراقي، 20 مليون عراقي هم تحت خط الفقر. فالأشخاص أو الأفراد اللي نهائياً يوصلون إلى طريق مسدود، وربما يعني نفسيتهم ما تتقبل أن يواصلون أو يجاهدون أكثر أو يبحثون عن فرص أخرى من كافة الاتجاهات، أن يطلعون للخارج، أن يطلعون على الأقل لمحافظة أخرى.
ازدادت حالات الانتحار مؤخراً، يمكن كمان بعد ما مثلاً خاب الظن شوي بثورة تشرين، ما حققت المطالب المرجوة، ما صار تغيير المطلوب.
هو بالنسبة لثورة تشرين، هي يعني نتاج ثورة تشرين العام الماضي، كانت كنتاج لهذا البؤس اللي يعيش المجتمع العراقي. حسب ما نسمع من كثير من البلدان إنه الشعب العراقي راضي على هذا الوضع اللي يعيشه، مثل ما يقولون القاضي راضي. لا يا أعزائي، القاضي غير راضي، رفض، المجتمع العراقي رفض، ولكن المعركة غير متكافئة عزيزتي مهام، المعركة غير متكافئة. الشعب أعزل بوجه ميليشيات مسلحة.
نعم.
وأتصور الوسائل الإعلام كلها نشرت أنه الأعداد الضحايا ترى تجاوزت 800 شهيد و 25 ألف جريح، والمغيبين عدد لا يعد ولا يحصى. يعني الشعب العراقي رفض، انتفض، قام بوسعة لرفض هذا البؤس اللي يعيش على مدار 17 سنة من الفقر، العوز، اللي كل شيء منهار عندنا، المؤسسة التربوية منهارة، المؤسسة الصحية، كافة مستشفيات، يعني
وإجت كورونا كمان، يعني إجت كورونا لتزيد الوضع سوء.
بالضبط. كورونا الصراحة، جائحة كورونا هي مجرد كشفت الغطاء عن مأساوية الوضع الصحي بالعراق. هو الوضع الصحي مأساوي من 2003، بس كورونا يعني هي صح زادت الوضع سوءا، بس ساهمت في كشف الخطا عن مأساوية الوضع الصحي بالعراق. فهذه كلها دفعت الشبيبة العراقية أن ينتظروا، ولكن للأسف أنه الشعب العراقي هو غير مسلح حتى يواجه الميليشيات المسلحة وتصير حرب شوارع. لا، أنه الشعب العراقي شعب أعزل، واجهت ميليشيات مسلحة. فنقدر نقول أنه ثورة تشرين هي ما زالت مستمرة، يعني احنا ما نقدر نقول ان ثورة تشرين انتهت وما حققت المطالب. لا، زادت من الوعي الفكري. الشبيبة العراقية طورت من فكرها انه ما بقت في الصندوق المغلق، لا، انه كثير كثير اعداد كبيرة من الشباب، وانا لاحظت هذا الشيء على مستوى الشخصي. يعني اكو بعض الشخوص اللي كان سابقا قبل تشرين المجتمع العراقي يعتبرهم تيجان رؤوس وما حد يتجاوزهم، وحرام ايضا، حرام حتى انتقادهم. هذا الشيء انتهى بعد ثورة تشرين. الثورة هي ثورة فكرية قبل لا تكون مجرد ساحة أو خيمة اعتصام أو إلى آخره. لا، الثورة هي ثورة فكرية، فهي ما محددة بساحة اعتصام وانتهى كل شيء. لا، الثورة تكون ثورة علم، ممكن من الشبيبة أن يكونون نفسهم ويدخلون إلى السياسة، ينافسون أيضا بالانتخابات. فالثورة هي مثل ما قلنا ثورة فكرية بها جوانب متعددة، وهي يعني ما محددة بإطار معين. ممكن يعني بصراحة أنا بعد عندي أمل بأن ثورة تشرين مستمرة، وممكن أن نتحقق المزيد من المطالب. يعني
بتمنى من كل قلبي تتحقق مطالب الشباب العراقي. سورة، بالعودة للحديث عن حالات الانتحار بالعراق، ما في أي خطوط ساخنة للواحد يتصل فيها إذا فكر بالانتحار، ولا في أي ميزانية أيضا خاصة للرعاية النفسية. ذكرتي أنه كورونا كشفت عورات الجهاز الطبي والقطاع الطبي والصحي في العراق، فما بالك بالصحة النفسية والصحة العقلية؟ ما في، مثل ما قال الدكتور علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، قال ما في أي اهتمام بالصحة النفسية والصحة العقلية. الدولة ما عندها أي خطة واضحة للتعامل مع هالظاهرة، ظاهرة الانتحار طبعا، وهالشي أدى لزيادة الحالات المشاكل النفسية. كمنظمات مجتمع مدني، كشباب عاملين بهذا المجتمع، فكرتوا تقدموا شيء بهذا المجال؟
نعم، هذا الموضوع، موضوع الانتحار، ويعني خلينا نقول استسلام الدولة لهذا الموضوع. الدولة تعرف أنه حالات الانتحار كانت تزيد بسبب الوضع الاقتصادي، بسبب الوضع المعاشي، فكمنظمات لا، لأن ما ممكن أن نوقف نتفرج على التلة. فبعض المشاريع والبرامج حاليا هي قيد الإنشاء، أو قيد يعني ما زال قيد النقاش، أنه كيف ممكن أن نتوصل إلى هذه المناطق يعني الريفية، ولو هي حالة الانتحار ما مقتصرة على القرى والمناطق الريفية، حتى في المدن
أكثر شيء عم تكون في بغداد وفي مثلا البصرة، ذي قار.
بالضبط.
نعم،
بالضبط، هذه المناطق اللي والعراق يعني صار عموما يعني منطقة يرثى لها للأسف. على أي حال، المنظمات المجتمع المدني حاليا في طور إعداد برامج للتثقيف، للتوعية، للرفض داخليا على الأقل، أنه لا، الشاب العراقي والبنت العراقية ما يستسلمون لهذه الأوضاع ويلجؤون للانتحار. أيضا ربما نطلب مساهمة المجتمع الدولي بهذا الموضوع، وأنا أيضا كموظفة في بعثة دبلوماسية ممكن نوصل هذا الشيء إلى المجتمع الدولي، كأن يساهم أيضا في مثلا توفير ورشات عمل، أو أي برامج ممكن أن تنتشل البنت أو الشاب العراقي من الوضع المأساوي، حتى وإن ربما ما يستفاد ماديا من هذه الورشات، ولكن على الأقل ممكن فكرة يتغير، بوصلة دماغها تتغير، تأخذ غير اتجاه، مو الاتجاه السلبي العودة إلى الوراء والانتحار، لا، إلى الاتجاه إلى الأمام. ربما هذه البرامج تساعد الشبيبة العراقية بأن تطور نفسها وتطلع من هذه الدائرة المأساوية اللي ممكن أن تقضي على حياة الشاب أو البنت.
طبعا الأرقام كلها اللي عم تظهر أكيد منها دقيقة، لأنه في كتير أخبار بتورد أنه أحيانا مو كل حالات الانتحار عم تسجل انتحار، خصوصا أنه في ضغط الأهالي وسلطة العشيرة بيمنعوا يسجلوا سبب الوفاة الحقيقي لاعتبارات اجتماعية دينية، وبيرفضوا حتى التشريح.
بالنسبة لل هذه الحالة أيضا يعني خطرة، لأن خاصة في أنه القبيلة تعتبر البنت إذا انتحرت أنه هذا يعتبر عار، ولا أعرف لماذا بصراحة، يعني بدل ما يفكروا أنه هذه البنت ليش انتحرت وشنو الأسباب ويحاولون أن ينهون هذه الحالة حتى لا الفتيات الأخريات يقعون ضحية نفس الحالة، لا يعتبرون أنه هذا الشعار أنه لازم نغطيه قدر الإمكان، وأنه تسجل حالة حادث أو ربما سكتة قلبية وكذا ويرفض. هذا الشيء يفرض على سلطات الطب العدلي. وصارت هذه الحالات أنه البنت إذا انتحرت لازم نروح للطب العدلي يسجلوها حادث أو سجلوها شيء، لأن يعني العشيرة ما تقبل والشيخ ما يصير وكذا و من هذه الأمور. إضافة للعنف يمكن أسرد يعني خطرت على بالي المسكينة الضحية ملاك الزيدي، حتى اسمها يعني انتشر أنا ذاك في على وسائل التواصل الاجتماعي. أنه عنفت عنف بشع على يد زوجها، فقسم يقول أنه هي انتحرت وقسم يقول أنه هي لا هو قتلها، فالقصة ضاعت. هذه الضحية هذه البنت المسكينة بعدها في يعني مقتبل العشرينات حياتها تروح، وحتى السبب ما نعرف، بسبب العنف عنفت على يد زوجها حتى انه يعني ماتت حرقا. قسم يقول انه هي انتحرت، اهل البنت قالوا انه هي انتحرت، بس بعض الناس اللي في الجيران والقريبين قالوا لا انه هو قتلها حرقا. فيعني ما اعرف المحكمة والادعاء لعام العراقي، يعني ما اعرف هذه قضايا مدنية قضايا خطرة، يعني ما اعرف ليش الادعاء لعام العراقي يعني ما يحاول يتعب نفسه بهذه المواضيع. بس نرجع نقول ان الادعاء العام العراقي ساحب نفسه، لان ايضا ربما يعتبر نفسه ضحية، واني مسؤولة عن كلام، يعتبر نفسه ضحية لأحزاب الإسلام السياسي، لان الإسلام السياسي فرض على العراق ان تكون هذه طبيعة المجتمع العراقي، فئات ضعيفة والقوية يأكل فيها الضعيف. فبس كمجتمع كمنظمات مجتمع مدني من استسلم، لان اذا استسلمنا كنساء ونشوف أخواتنا يتعرضون للعنف والدرجة من اليأس إلى أن يوصلون الانتحار، معناها بناتنا راح يوصلهم الثرى، يعني يوصلهم نفس الحال. فهذا الشيء لا ما يعني ما نتركه نهائيا، نبقى نواصل الضغط على الحكومة وعلى مجلس النواب العراقي إلى أن يقر هذا القانون، قانون العنف الأسري، على الأقل نقدر ننقذ ما يمكن إنقاذه.
شو دور الرجل الشريك لكم يعني بهالمبادرات؟ شو كيف تقييمك لدور الرجل بهذا النوع من المبادرات؟
لا للأمانة يعني هسه احنا كمنظمة يعني عندنا يعني عدد لا بأس به من اخواننا الرجال مساهمين، ايضا المجتمع العراقي ما نظلم ونقول انه كافة الرجال بينه يعني عنيفين، لا بالعكس، بس هي بسبب الطبيعة القبلية المرأة تعرضت لها لهذه المآسي، ولكن نقدر نقول انه مساهمة الرجل معنا حتى في قانون إقرار العنف الأسري وحماية الفئات الضعيفة المرأة والطفل من العنف والقتل مساهمتها لا مشرفة. أخونا الرجل العراقي لا يعني ما شاء الله عليه. نعم.
طيب سورة، هلأ خلينا شوي يعني نحكي عن الجانب الإيجابي ابتداء منك، يعني روتينك اليومي بخلال أيامك اللي عم تمر، وين بتلمس الإيجابية؟ كيف بتبحثي عن الإيجابية؟ كيف بتجربي أنه تستمتعي بحياتك في بلدك العراق بدون ما تضلي عم تحسي كل الوقت بهالضغوطات كلها؟ لأنه الإنسان إذا فقد الأمل والإيجابية يعني حياته رح تتحول لجحيم، كيف بتقدروا تضلوا مواصلين؟
لا يعني؟ طبعا بالعكس، أكو جوانب إيجابية تقوينا وتساعدنا أن نبقى أن نستمر واقفين في المحاربة والدفاع. لا على سبيل المثال أذكر امرأة في محافظة كربلاء، كربلاء يعني مدينة ذو طبيعة دينية بحتة، ويعني سيطرة الرجل واضحة جدا، ولكن هذه المرأة لا معيل لها ولبناتها، فوقفت كأسد شجاع وسط السوق اللي يعتبر غابة، وبلشت إنه هي تخبز وتبيع الخبز.
نعم.
فهذه المرأة بصراحة يجب أن تكون النموذج لبقية النساء اللي يفقدون معيلهم، إنه يكون بلا رجل في البيت، بلا معيل. فوقفت كألف رجل بصراحة، وقفت بالسوق واشترت الطحين وتخبز في السوق وتبيع الخبز حتى تسند نفسها وتسند بناتها. هذه بصراحة هذه مثل اعتبرها مثل الشمعة اللي ممكن أن احنا يعني نستدل طريقنا بها على نساء أخريات نعلمهم. أيضا في نسيت بصراحة أي محافظة بالجنوب، تعلم نساء الطرف والنساء الفرع والمنطقة تعلمهم الخياطة.
حلو.
على الرغم من أنه حاليا في وقتنا أنه قليلين يخيطون ملابس، يعني لأن الأغلبية يعني يشترون من الجاهز. هاي فقط كنا في سنوات الحصار بالتسعينات كنا نخيط الملابس، بس حاليا لا، أنه أغلبية يشترون من المحلات الجاهزة. بس لا، أنه هي أحلت هذه المهنة، الخياطة والتطريز. بصراحة يعني أبهرت بما شاهدت من أعمال يدوية رائعة. هذا أيضا يعني أخذ من الوقت الفراغ اللي كان يعيشوه البنات، وأيضا تعلموا شيء وبدوا يعني يساهمون حالهم، يعني فده شيء إيجابي جدا، شيء إيجابي جدا. فهذه الأمور الإيجابية إنه المرأة تبدع، المرأة مبدعة، المرأة إذا رادت شيء تنجزه وبإبداع. إن المرأة قوية قياديا، لذلك يعني صراحة أنا رح يعني أكد على هذا الشيء. المرأة مبدعة قياديا، لذلك الأحزاب السلطة يعني يفضلون أن تبقى في المستوى الضعيف، يعني إذا صعدت المرأة بقوتها القيادية ممكن تنافسهم.
يعني تخيل أنه أنت صرتي بمركز سلطة وقادرة أنك تسني بعض القوانين يلي تجعل من العراق ينهض من جديد وتتغير الأحوال السيئة فيه للأفضل. شو أول شي بتعملي وتاني شي وتالت شي؟ خبريني شو بتعملي.
وسؤال حلو هذا. بصراحة يعني أولا الدولة مؤسس كل الدولة بمؤسساتها ما تقدر توقف على إجريها إذا ما يكون دستورها علماني. المدنية هي اللي تخلص المجتمعات.
نعم.
المدنية فقط، المدنية والعلمانية. فعلمنت الدستور، هذه كخطوة أولى صراحة، لأن كسيف الدين وصلنا إلى هذه الكوارث، والعراقيين اللي عايشين هنا بالداخل يفهمون. ثانيا هو قانون إقرار العنف الأسري، حماية الفئات اللي صارت ضعيفة خلال هذه السنين حتى يرجع التوازن. من يكون قانون حماية إنه الرجل يحاسب إذا عنف أخته أو زوجته أو بنته إلى آخره، فراح بمرور الزمن تقل حالات العنف، تقل حالات الانتحار، لأن المرأة ما راح تلجأ للجانب السوداوي المأساوي تنتحر، لا، راح تلجأ للقانون، راح تلجأ للحماية. وهذا النقطة الثالثة هي المهمة، مساعدة الشبيبة العراقية، بنات وأولاد يعني، بمشاريع عمل صغيرة. احنا نعرف انه الدولة العراقية واي دولة، اي دولة بالعالم ما تقدر توظف كافة الطلبة الخريجين في مؤسسات الدولة، هذا الشيء. فلازم ان نشجع المشاريع الصغيرة ومشاريع القطاع الخاص.
نعم.
يتخرج الشاب العراقي يعني بالخبرة، حتى وإن كانت بسيطة عنده، بالقدرات البسيطة عنده ممكن أن يساهم، ممكن أن يعيل نفسه. فالمجتمعات العفو المشاريع الصغيرة ممكن أن تدفع الشاب والشابة العراقيين أن يعينون نفسهم اقتصاديا، وأن يعني يثابرون ويعملون ويجدون. والعافية درجات، مثل ما نقول إحنا بالعراقي، الدرج نصعد step by step ممكن أن يعين نفسه اقتصاديا. والعراق بلد غني، العراق بلد غني، هذه الأموال اللي تسرق واللي تهرب للخارج ممكن أن يستفاد منها الشبيبة العراقية في أن ينهض بحياتهم، وهي هكذا تبنى الشعوب بالقانون.
دائما نفكر أنه هالفئة من الشباب يلي هلأ أعمارهم يعني بين خلينا نقول 18 لل30، إنه عن جد يعني عم بيشوفوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي العالم برا مثلا، والشباب اللي من أعمارهم كيف عم بينجزوا وكيف عم بيعيشوا حياتهم في دول آمنة يمكن، وهن في العراق قاعدين ناطرين مثل ما بيقولوا، ناطرين الفرج، يعني ناطرين حدا يسأل بأوضاعهم وهيك. أنت كوحدة منهم كيف تقدري تتوازني يعني بين الواقع اللي عم بتعيشيه والشي اللي بتشوفيه مثلا على السوشيال ميديا وبتعرفي انه عم بيصير برا العراق؟
بصراحة اللي نشوفه احنا على التواصل الاجتماعي على اللي تيصير بالخارج وعلى وضع الناس عموما بالخارج، قسم يشوفوه من جانب سلبي، اوه احنا وين، احنا امتى نوصل لهذا المستوى، واحنا امتى نعيش، وهذه السنين تركض وكلها من اعمارنا كلها راحت بلا بلا من هذا الكلام. لا، بس انا راح اخذ من الجانب الايجابي انه ممكن نستفاد من خبرات هذه الشعوب. هي يعني الشعوب ما بدت رأسا يعني مثل ما نقول بالعراقي غموا وفتحوا ولقوا حالهم بهذا النعيم، لا، هي ايضا بدأوا اي شعب وصل المرحلة مزدهرة أيضا بدأ خطوة بخطوة. فإحنا نتعلم من خبرات هذه الشعوب، هي نتعلم من أخطائنا ونتعلم من أخطاء بقية الشعوب وخبراتهم حتى نبني حالنا. فإحنا نبني يعني كخطوة أولى إنه لازم نعتمد القانون المدني وهذه الأمور، ويكون القانون هو سيد الموقف، وهي البلدان هي كيف عايشة تحت القانون بحكم القانون. فمن يكون القانون هو سيد الموقف في العراق عموما وليس على مناطق ومناطق، يعني ممكن أن نوصل مثل ما هم وصلوا ونتعلم من خبراتهم. فلا بالعكس، أنا يعني بصراحة من نشوف الوضع المزدهر اللي تعيش بقية الشعوب ممكن نتعلم من عندهم.
فكرتي شي مرة تهاجري أو تتركي العراق؟
أي أكيد. في بصراحة فكرت بهذا الشيء، يعني كان جدي ب 2014 من سقوط الموصل بصراحة، يعني يعني كثير من المجتمع بالموصل وكثير من بغداد يعني هاجروا بصراحة. فكرت إنه بهذا الشيء جديا، بأنه ها هي خلص، إنه هذا البلد بتفتت ولا مكان للعيش به بعد الآن، إما أن نكون كعبيد أو نطلع، إما أن نكون كعبيد أو نموت أو نسافر، يعني ما لنا غير خيار بصراحة. بس رجعت لحالي، أنا بصراحة ضد الهجرة، على الرغم من أن إخواتي يعني يسكنون الخارج، بس أنا ضد الهجرة، لأن بصراحة العراق ما يستاهل أن نتركه ونطلع. لا، الأجيال القادمة راح تلومنا، يعني المسؤولية هو يعني قصة مسؤولية، انه احنا نسوي اللي عليه ونجاهد ونواصل، واكيد يعني الوضع ما يصح الا صحيح بالاخير.
يا ريت يلي جالسين على كراسي المسؤوليه يكونوا مثلك هيك بيفكروا.
مو هذول صراحه، خلي اعطيكي فد نبذه معينه، هذول ما عندهم شعور المواطنه، يعني من تساليه ما هو الوطن ما يعرف. انا متاكده اللي هسه من الموجودين كراسي السلطه، بس اساليه سؤال واحد، ما هو الوطن؟ ما يعرف. الولاء للطائفة، الولاء للعشيرة، أما الوطن هذا مفهوم صعب عليه. ليش؟ لأن هو كان قضى حياته كلها بعيد عن الوطن، منتمي إلى طائفة، منتمي إلى عشيرة، وولاء لبلد آخر. هم أغلبهم مدعومين إيرانيا، فيعتبرون أنه إيران هي وطنهم. إذا أنت تعتبر إيران وطنك، تفضل الحدود العراقية الإيرانية، يعني كهي أطول حدود، تفضل الباب مفتوح وروح اسكن عيش هناك وكون مواطن صالح لهذاك البلد وتركونا بحالنا. الموضوع ما 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 ما, ما صعب يعني. بس هم لا، هذا اللي يعني هم يعني جنود أوفياء للمرشد، فهم يعملون ما يؤمرون به فقط يعني. بس أرجع وأقول إنه ما يصح إلا صحيح. العراق لن يموت، العراق مريض فقط وسينهض، حتى لو على أنفسهم سينهض. ثورة أكتوبر أثبتت بأن الشعب العراقي رافض، صح؟ أقمع، قتل، خطف، غيب في أماكن يعني ما حد، حتى رئيس الوزراء ما يعرفها وين، رئيس الوزراء ما يعرف المواطنين العراقيين وين مغيبين، وزير الداخلية أكو مناطق وزير الداخلية ما يقدر يوصلها، ما مخول أن يوصلها، هذا وزير الداخلية. فهذا الشيء يعني ما دام أكو المواطن العراقي رافض، رغم كل هذه كل العنف والإرهاب اللي تواجهون بالمواطن العراقي، بس لا ينهض وما صح إلا صحيح بالأخير. صراحة أتمنى بصراحة يعني هذه المعاناة اللي يعيشها الشاب العراقي، يعني مو بس إحنا، الشاب السوري، الشاب اللبناني، هذه
الشاب اليمني الليبي
مشتركين بيها مع الأسف، اليمني الليبي، نعم بالضبط، هذه المنطقة للأسف تعرضت لهذه السموم بس مع ذلك احنا لازم نوقف رافضين، لازم نتمسك بالمدنية، وإلا ضاعت بلداننا. وحرام حرام هذه بلداننا اللي هي شهدها التاريخ كأول بلدان نهضت من فجر التاريخ والحضارة، ما يصير تنترك للإرهاب وللعنف وللقتل. فإحنا كشباب لازم نوقف رافضين. إذا هم حاربونا بالعنف وبالإرهاب، إحنا نحاربهم فكرياً، وبالأخير الفكر هو اللي ينتصر، لأن السلاح آخراً يخلص. حتى وإن امتلكوا ذخيرة العالم كلها، تخلص الذخيرة بالأخير، بس الفكر هو اللي يبقى عايش. نحاربهم باللي نقدر عليه، نحاربهم فكرياً. إحنا ناس ما عنيفين، إحنا ما عدنا عنف، بالعكس إحنا مسالمين جداً. وأكثر كلمة هتفت في ثورة تشرين هي سلمية، سلمية، وبالأخير السلمية هي اللي راح تنتصر. فكلمتي أوجهها للشعب العراقي، للسوري، للبناني، اليمني، الليبي إلى آخره. فأرجوكم تمسكوا بالسلمية وتحاربوهم فكرياً، لأن الفكر بالأخير هو اللي ينتصر. وعلى الأقل الأجيال القادمة راح تشهد لنا وتكتب إنه الأجيال اللي سبقونا حاربوا وأنقذونا وأعادوا بلداننا من المأساة اللي كانت فيها.
إن شاء الله يا سورة، إن شاء الله بيتحقق، وبتمنى من كل قلبي هالشي. أنا رح أختم اتصالي معك، سعيدة جدا بهذا الاتصال، وشكرا لوقتك، شكرا لإلك بشكل عام.
بالعكس بالعكس، أنا ممتنة جدا لهذا الاتصال، وسعيدة جدا بهذه الفرصة أن تحدثنا وشاركنا بقية المستمعين أفكارنا. شكرا جزيلا لك.
عفوا، إلى اللقاء إن شاء الله بمناسبات أفضل وأجمل من الحديث عن المآسي والمشاكل إن شاء الله. يلا باي.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، باي باي،
إلى اللقاء. انتو كمان إذا كنتم مستمعين لراديو الآن من خلال الترددات في سوريا، ليبيا، العراق واليمن، أو من خلال موقعنا الان.fm، ومتابعين لمنصاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق البودكاست، فيكن تكونوا معنا بالحلقات القادمة من بودكاست انتظر اتصالنا. راسلونا عبر الواتساب 00971-568-531-592 وانتظروا اتصالنا. بإعداد وتقديم حلقة هذا الأسبوع كنت معكم أنا مها فطوم. إلى اللقاء.